أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. مسألة رقم 3، أو مسألة رقم 4، وصل الكلام بلي. يستحب أن يكون الزفاف ليلا والوليمة قبله أو بعده. مجموعة من المستحبات في الزواج، منها أن يكون الزفاف بالليل، ومنها أن تكون وليمة، ويستحب هذه الوليمة. الوليمة إما قبل الزواج، قبل الزفاف، أو بعد الزفاف. طبعا اكتب يمك في دفترك اذا تريد، اكو رواية عن ابي الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا وليمة الا في خمس: في عرس او خرس او عذار او ركاز. فالعرس هو التزويج، والخرس هو النفاس بالولد، يعني من يصير مولود، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز معنى الرجل الذي يقدم من مكة. الرواية في كتاب الوسائل الجزء 20 صفحة 95. يعني خلاصتها أن النبي يقول الوليمة راجحة، كأنه في هذه الرواية الوليمة راجحة في خمسة أمور: في الزواج، وفي المولود، وفي ختان الولد، وفي شراء الدار، والرجل الذي يأتي من مكة. خمسة موارد. نرجع للمسألة. قال: يستحب أن يكون الزفاف ليلا والوليمة قبله أو بعده، وصلاة ركعتين عند الدخول، على الدخول على الزوجة، وأن يكون على طهر، الزوج والزوجة، والدعاء بالمأثور. طبعا أكو بكتب الأخلاق، أنا أنصح الأخوة يراجعون هذا، مثلا في كتاب مكارم الأخلاق للعلامة الطبرسي رحمة الله عليه، يذكر جملة من هذه التفاصيل المستحبة ومتعلقة بالزفاف. يعني جيد. وأن يكون على طهر، أن يكون زوجين، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها. ناصيتها مقدم الرأس، خلي إيده على مقدم رأسها، ويقرأ هذا الدعاء: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا سالم، يعني من العيوب، ولا تجعله شركا شيطان. وأمرها بمثله، وأن يأمرها من الطهارة والوضوء والصلاة ركعتين، وأن تقرأ هذا الدعاء لا بأس. ويسأل الله تعالى الولد الذكار: اللهم ارزقني ولدا ذكرا. مسألة رقم 5، تستحب التسمية عند الجماع، عند المقاربة يسمي، وهذا واضح عند الإخوة أنه التسمية راجحة في كل الأوقات، في كل العمل، أن يبتدئ واحد عندما يريد يشرع في أي عمل يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الله هو يكون بركة لهذا العمل. تستحب التسمية عند الجماع. وأن يكون على وضوء، سيما إذا كانت المرأة حاملة، يكون متوضع عند المقاربة خصوصا إذا كانت المرأة حاملة. وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا. عند المقاربة همنا دي قارب، أن يذكر هذا الدعاء، يكون على وضوء على طهارة، وأن يسأل الله أن يرزقه ولدا تقيا، ولدا واضح يعني ذكرا، وتقيا تقي يبتعد من المعاصي، ومباركا فيه بركة، وزكيا هذه الموجودة المذكورة في الآية القرآنية: ولا تزكوا أنفسكم. معنى الزكي هو زكى نفسه، أي طهرها، يعني لا تطهر نفسك بالآية ولا تزكوا أنفسكم، لا تطهر نفسك تقول أنا هاي النفس أمارة بالسوء، وأنت تقول نفسي وأنا ماكو شيء هذا، ونفسي تمدح نفسك بتعبيرنا. لا تطهروا أن لا تزكوا أنفسكم، يعني لا تطهروا أنفسكم وتدعي الكمال والتمام، فلا تزكوا أنفسكم. هنا همنا ولا وأن يسأل الله أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا، معنى زكي أن يكون ولدا طاهرا، هذا المعنى المراد. ذكرا سويا، سويا يعني سوي، سوي الخلقة، سوي الخلقة يعني لا معوق لا كذا تعبيرنا. قال ويكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلا يوم الخميس، مكروه الظني. ويكره عند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق، المحاق اللي ذكرناه سابقا هو الأيام الأخيرة من الشهر اللي يختفي بها القمر، وبعد الفجر حتى يطلع الشمس، يعني بين الطلوعين تعبر عندنا فقها، وفي أول ليلة من الشهر مكروه، عندما يظهر القمر باكر أول رجب مثلا أو أول شعبان مكروه مقاربة فيه، إلا شهر رمضان. أكو خصوصية لشهر رمضان، حل إليكم الرفث إلى نسائكم، ما مضمون الآية القرآنية. هذا المعنى إلا شهر رمضان، أكو خصوصية في شهر رمضان، كأنه أكو ترجيح حماتين المقاربة في أول ليلة مذكور في مفاتيح الجنان مثلا. هذا لأنه أكو حادثة كان سابقا في بداية الإسلام كان ممنوع طيلة شهر رمضان، طيلة شهر رمضان شلون الاعتكاف، يجب الصيام والامتناع عن المقاربة، هذا في الاعتكاف. في شهر رمضان كأنه يظهر والله العالم أنه في الأول في بداية الأحكام كان محرم المقاربة حتى في الليل. الآية القرآنية التي تقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بعدين هذه الآية أجت في سورة البقرة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في الليل ماكو مانع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كان رغم التحريم إلا أنه كان يتعدون بعض الأحكام ويقاربون النساء، بعدين رفع هذا الحكم، موجود نص الآية اللي قرأتها لكم. لذلك هو كأنه من باب التشجيع والتشريع أنه في أول ليلة ترى أنه المقاربة جائزة لا مانع منها. وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، ليلة النصف من الشهر الهجري، أي شهر من الهجري هو مكروه، وآخر ليلة مادية تكون مكروهة، وعند الزلزلة والريح الصفراء والريح السوداء يكون كراهة المقاربة، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة. طبعا الأخوة قلت لهم أن يراجعون، ذكرت لكم قبل قليل نراجعون كتاب مكارم الأخلاق أو كتاب علل الشرائح، هواي مذكورة بعض التفاصيل اللطيفة بهذا المقام. ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام، عقيب يعني بعد الاحتلام مباشرة يروح يقارب، هذا من المكروهات قبل الغسل. ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل، أنا لو قارب بساعة 8 بعدين ساعة 10 الذي قارب من جديد لا مانع منهم بدون غسل. ويكره النظر إلى فرج الزوجة والكلام بغير ذكر الله، هذا كله ذكرناه أثناء المقاربة، يظهر أنه أثناء المقاربة الكلام بغير ذكر الله، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتى الصبي والصبية ما لم يستلزم محرما. هنا يقول يذكر أنه يكره المقاربة وهناك من ينظر إلينا حتى لو كان صبي وصبية، وهذه مشكلة حقيقة، ما أدري مشكلة موجودة بكثرة بعد، تدري أوضاع البلد والفقر الموجود والمعيشة صعبة، يكون غرفة واحدة للزوج وعنده 3-4 أطفال ويقارب زوجته مع وجود الأولاد، هاي من المشاكل الجسيمة حقيقة والخطيرة بنفس الوقت. نسأل الله العافية في كل الأمور. المهم هذا يكون واحد يلتفت لهذه القضايا، إذا كان هناك صبي أو صبية وهو يقارب زوجته وهناك من ينظر إليه صبي وصبية، هذا يكره. أما لو فرضنا كان صبيا مميزا أو صبيا بالغا أو يترتب عليه الآثار الأخرى المحرمة، هذا يكون العمل محرما، المقاربة سوف محرمة، لأن المقاربة سوف تؤدي إلى محرم آخر وهو تهييج ونشر الفساد الآخر. شوف التفت أعيد لك العبارة، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه، حتى الصبي والصبية ممنوع، هذا مكروه عفوا، ما لم يستلزم محرما، وإلا لو استلزم محرم فلا يجوز، حينئذ يكون محرم. مسألة رقم 6، ينبغي أن لا يرد أو لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه. الخاطب إذا خطب منك بنتك أختك هسه ما أدري من الموجودة، قال ينبغي أن لا يرد إذا كان شنو ترضى خلقه ودينه، يعني أكو قيدين أو أمرين أساسيين في الخاطب، نبحث عن أخلاقه ونبحث عن دينه، إذا كان صاحب دين وصاحب أخلاق فعليكم به، هذا يكون من أرجعه. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء أحدكم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. مسألة رقم 7، يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين، كن واسطة أنت في التزويج، والشفاعة سر يعني واسطة تتشفع للزوجة لأهل الزوج أو للزوج أمام الأهل الزوجة، شفيع لهم يعني شفيع للزوج أو للزوجة لكلا الطرفين، المشكلة وإرضاء الطرفين واسطة بتعبيرنا شفاعة واسطة خير. مسألة رقم 8، هاي مسائل حقيقة واضحة بعد مكروه ومستحب كذا ما تحتاج وايد تفصيل. 8، قال لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعا. واضح أن البنت متى تكون بالغة؟ بالغة تكون عند إكمالها 9 سنوات هلالية. المصنف يذكر يقول لا يجوز مقاربة الزوجة غير البالغة شرعا، هو راح يذكر لنا طبعا بالمناسبة واحد قد يتساءل منكم يقول كيف يعني هي تتزوج وهي غير بالغة؟ طبعا يمكن الزواج من البنت غير البالغة او الولد حتى غير البالغ برضا الولي، راح تجي تفاصيلها. يعني بعبارة اخرى، هل يصح زواج غير البالغ والبالغة؟ نعم يصح بإذن الولي، إذا الولي أجرى الصيغة أو كذا، فيه تفاصيله ألفت خصوصيات. طبعا إحنا ما عندنا مشكلة، لو تزوج الرجل البالغ المرأة غير البالغة شرعا ممكن، ممكن ألفت خصوصيات ماكو معنى منه. لو تزوجها هل يجوز وطؤها والمقاربة منها لو كانت غير بالغة؟ لا يجوز، من جهة يجوز زواجها إلا أنه لا يجوز مقاربتها. يعني شنو فائدة العقد الزواج راح يصير؟ يصير زواج تحل أمامه، يصير هي تنظر إلى بدنه، يصير هو ينظر إلى بدنه، صارت زوجته. إذا صارت زوجته أم البنت أو المرأة هذه هم تحرم عليه، فممكن من هاي الخصوصيات هو يحتاجها. كيف كان فلو تزوجها، زواج مو إلا لمقاربة، زواج إلا في خصوصيات أخرى، فلو تزوجها أصبحت زوجته، ماكو مانع، العقد صحيح طبعا مع رعاية بعض الخصوصيات التي سوف تأتي إن شاء الله، لكن لو تزوجها. سؤال آخر، إذا تزوج الرجل المرأة غير البالغة وقلتم يجوز وفق ضوابط معينة، إذا تزوجها وصح العقد هل يجوز مقاربته؟ نقول لا، لا يجوز مقاربته إلا أن تبلغ، ما يصير يقارب. هذا لا يجوز معنى شنو يعني لا يجوز؟ يعني العقد باطل يصير؟ لا لا، هي زوجته وتبقى زوجته، إلا أنه لا يجوز يحرم، هذا لا يجوز تكليفاً مو وضعا، لا يجوز تكليفا للزوج أن يقارب زوجته غير البالغة. هسه هذا سواء كان دواما أو سواء كان منقطعا. قال لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعا، دواما كان النكاح أو منقطعا، زوج هو دائما منقطع، النتيجة لا يجوز ما دامت لم تكن بالغة. ولو قاربها، يعني شنو تبطل مو زوجته؟ لا، أخوة تبقى زوجته، فإن لم يفضها لم يترتب عليه غير الإثم، هو مأثوم. يعني احنا شو الجواب الشرعي ماذا يقول؟ نقول لا يجوز مقاربته. اذا واحد يسأل يقول هو قاربها خو، شنو يعني ايش راح يصير؟ ماذا يترتب من اثر؟ يترتب حرام فقط، قلنا هذا حرمة تكليفية فقط لا مدخلية له. نعم قد اكو محذور اخر، وهذا طبعا هي حتى زوجته او غير زوجته راح يصير عندنا في المشكلة. يذكرون انه للمرأة ثلاثة مسالك، مسلك للبول خروج البول عندها، ومسلك لخروج الحيض، ومسلك لخروج الغائط. هذه الثلاثة مسالك. المكان اللي هو يكون موضع المقاربة هو نفسه موضع الحيض. لو قارب الزوج زوجته فأفضاها، أفضاها شنو معنى؟ السيد هنا يذكر، سمعت السيد يقول معنى الإفضاء اتحاد، هي معتة ثلاثة مسالك، قد يتحد مسلك البول مع الحيض، قد يتحد يصير مسلك واحد. المفروض كل واحد منفذ إلى كل واحد منفذة خاص وإلى جهة، قد يتحد ويصير كل منفذين بمنفذ واحد. قد يتحد منفذ الغائط مع الحيض، أو قد يتحد منفذ الغائط مع البول، أو البول مع الحيض، اتحاد المسالك مسلكين أو ثلاثة، هذا كله يسميه إفضاء. طبعا هذا خلل، هاي مو مقاربة طبيعية، هاي أكو مشكلة صارت بالنتيجة. إذا هذا الزوج الذي قارب زوجته الغير البالغة وأدى إلى هذا الجرح، باعتبار جرح هذا، شنو يترتب عليه أثار؟ واضح هذا؟ هذا اللي راح نتكلم عليه. التفت، نقرأ المسألة من جديد. ولو وطأها، يا هو الزوج وطأ الزوجة الغير البالغة، خلنا قلنا احنا قلنا لا يجوز، لكن لو فعلها، لو وطأها فإن لم يفضها لم يترتب عليه ايش، لا شيء عليه. شنو يعني معنى الإفضاء؟ قال والإفضاء هو التمزق الموجب لاتحاد اولا مسلكي البول والحيض، يصير واحد، معلوم كل واحد مسلك، لانه يصير واحد مسلك البول والحيض، اذا صار واحد هذا افضاء هم نسميه، او مسلك الحيض والغائط هذا هم نسميه افضاء، او اتحاد الجميع، هاي ثلاثة منافذ تصير منفذ واحد، هذا كله نسميه افضاء. نرجع للعبارة من جديد، هاي جملة اعتراضية بين قوسين نخليها، لو وطأها فإن لم يفضها قال لم يترتب عليه غير الإثم، وإن أفضاها صار اتحاد بهاي المسالك، لم تخرج عن زوجيته، هي بقت زوجته على كل حال، فتجري عليها أحكامها، أحكام الزوجية من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها من المحرمات على الزوجة بسبب هاي الزوجة. ولكن قيل يحرم عليه مقاربتها وطئها أبدا إلا أن الصحيح خلافه. سمعت سيدي يقول قيل أنه يحرم عليه المقاربة أبدا، بعض الأعلام ذكرها الفقهاء، إلا أن الصحيح عندنا سيدي يقول عندي هو خلافه، يعني شنو؟ تبقى زوجته ما تحرم عليه، ولا سيما خصوصا إذا اندمل الجرح بعلاج أو بغيره. هذا سابقا، هسه لعله كل شيء متوفر بالطب الحديث الآن. نعم هي باقية زوجته، قلنا نعم تجب عليه دية الإفضاء، تجب عليه، قال عليه هو مو على العاقلة مو على العشيرة، هو يتكفل الدية. شنو الدية؟ دية الإفضاء. سيدنا شنو يعني دية الإفضاء؟ فهذا جرح لكل خدش قرش، هذا موجود بالرواية، يعني ما من من من, من الكسر والضرب والقتل وكل هذه الأمور اللي يتعدى بها الإنسان على إنسان آخر، الشريعة وضعت لها دية. هذه الرجل الذي أفضى زوجته وجرح بهذا الجرح على دية؟ نعم على دية. دية الإفضاء إيش قال؟ قال وهي دية النفس، كأنما قاتل النفس. دية النفس إيش قال؟ اللي هي 5250 مثقال فضة، دونها يمك بدفترك. قال تجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس، إن طلقها، إذا طلقها على دية النفس، بل وإن لم يطلقها
طلقها او ما طلقها وادية النفس. وتجب عليه نفقتها ما دامت مفضات، يعني ما دامت مفضات يعني قبل البرء واندماج الجرح، قبل البرء ما دامت مفضات هو تجب عليه النفقة حتى لو طلق، ما دامت هي مجروحة باقية هو يبقى ينفق عليها إلى أن تبرأ. وإن نشزت أو طلقها، وإن نشزت هاي بمعنى حتى لو نشزت، حتى لو طلقها هو يجب عليه نفقتها، والنفقة مستمرة وباقية. بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط لزوما. عجيب هذا سيدي، يقول حتى لو طلقها ما دامت هي مفضات يجب عليه نفقتها. لو فرضنا الزوج اللي راح يجيها الجديد كان ممتنع عن الإنفاق وما يقدر ينفق، نفقتها ثابتة على الزوج الأول الذي أدى إلى أفضائها. هذا الصورة الأولى في هذه المسألة اللي كانت تتحدث عن الإفضاء مال الزوجة غير البالغة. صورة باء، اكتب يمك بالهامش هاي الصورة الثانية، صورة باء، وهي لو أفضى زوجته البالغة شنو يترتب عليها أحكام؟ خل نقرأ. قال ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع، يعني بالغة، فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية كذلك، يعني هي بالغة بعد. هناك يظهر لأنه هو ولا يجوز له الدخول بها، فمن دخل بها كأنه تعدي. تلو واحد يضرب له واحد ويكسر إيده بتعبيرنا، أو يؤدي إلى جرحة، الذي يتعدى على الغير هو يضمن الدية. هذه الزوجة لو حصلت عملية المقاربة وأدت إلى الإفضاء هي بالغة، ماكو أي تعدي ولا مانع من مقاربتها، كأنه يظهر هكذا ولم تثبت الدية. قال ولكن الأحوط لزوما وجوب الإنفاق، الإنفاق باقي عليه كما في الصورة الأولى، كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع كما في الصورة الأولى. ولو أفضى غير الزوجة، رجل أفضى غير زوجته بالزنا أو غيره تثبت الدية، يعني لا تثبت الدية، لعد شو قلت لا تثبت الدية في إفضاء الزوجة البالغة، أما لو أفضى غير الزوجة تثبت عليه الدية. ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية وعدم وجوب الإنفاق عليه. هاي الزانية بتعبير آخر لا يجب عليه الدية ولا يجب عليه أن ينفق عليها، الإنفاق كان مختصات الزوجة طبعا. زين، بعد مسألة اللي بعدها نتركها للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.